إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى خلق عباده على الجادة الكاملة بما يحقق مصالحهم ومنافعهم في دنياهم وأخراهم فطرهم على محبة كل مصلحة وبغض كل مفسدة والسعي لتحقيق المصالح ودرء المفاسد حتى تستقيم حياتهم وتنتظم شؤونهم وتعمر دنياهم وأخراهم وحتى تتحقق هذه الغاية فإن الله تعالى ركب في عباده أمورا ركب فيهم شهوات وملذات حتى تستقيم حياتهم وتستمر فإن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بأمر إلا إذا كان يحبه أو يريده أو يسعى إليه فركب الله عز وجل في العباد من الشهوات والقوى ما يمكنهم من السعي لتحقيق مصالحهم ودرء مفاسدهم وهذه الشهوات التي ركبت في الناس قد فطر الله العباد على ترشيدها وتقويمها فالشهوة التي ركبت في النفس لا يمكن إهمالها بالكلية ولا يمكن إطلاق العنان لها، فإن إهمالها بالكلية يؤدي إلى تعطيل الحياة، وإن إطلاق العنان لها يؤدي إلى الإفساد. ففطر الله العباد على ترشيد هذه الشهوات والسير بها في المسار الصحيح الوسط بدون إفراط ولا تفريط. واعتبروا بشهوتين تقوم عليهما الحياة وتستمر وتعمر الدنيا، وهما شهوة البطن والفرج. فلو أن الإنسان أهمل هاتين الشهوتين بالكلية فإن حياته تتوقف، لو أنه لم يقض شهوة بطنه وفرجه فامتنع عن الطعام والشراب والجماع فإن الحياة تتوقف وإن الدنيا تتعطل. وكذلك إذا أطلق العنان لهاتين الشهوتين فإنه يفسد حياته ويخرج بها عن السنن القويمة المستقيمة. فلو أنه جعل حياته كلها أكلا وشربا وأكل كل ما أمامه أو شرب كل ما أمامه فإنه لا بد وأن يتلف نفسه. وإذا جعل حياته جماعا كلها يجامع متى شاء كيفما شاء ويجامع من شاء فإن حياته أيضا تتلف ويحصل فيها من الفساد والشر شيء عظيم. فكان المستقر إذن في فطرة العباد أنه لا بد من ترشيد الشهوات ولا بد من الوقوف بها عند الحد الوسط الذي يحقق الغاية المطلوبة منها، يحصل المصلحة ويدرأ المفسدة. ولأن الشريعة الإلهية لا تأتي بما يعارض الفطرة بل لا بد أن تأتي بما يؤكدها ويقررها ويكملها، فإن الشريعة جاءت تؤكد هذا الأمر، تؤكد ترشيد الشهوات وتقويمها، وتبين للعباد بالتفصيل كيف يحققون ذلك. فجاءت الشريعة مثلا في شهوتي البطن والفرج تمنع بعض المطاعم والمشارب لما فيها من الضرر، وتبين بعض الآداب والسلوكيات التي يفعلها العبد في طعامه وشرابه حتى يحفظ صحته وبدنه. وفي شهوة الفرج رشدت الشريعة الأمر حتى يكون على المسار الصحيح، فحرمت الزنا وأباحت النكاح، وحرمت جميع الوسائل التي تؤدي إلى الزنا، ووسعت وسهلت السبل التي تؤدي إلى النكاح، على خلاف ما يستقر الآن في عرف الناس من التشديد والمشقة على الناس في أمر النكاح، فإن هذا أمر لم تأتي به الشريعة، بل أتت الشريعة بالتسهيل في أمر النكاح وما يؤدي إليه، بل ضبطت الشريعة نفس أمر المجامعة، كيف يصنع الرجل مع أهله، كيف يقوم بهذا الأمر الدقيق على وجهه الصحيح الذي يحقق له شهوته، يحقق له مصلحته، ويدرأ عنه الفساد والشر والضرر في بدنه وفي أهله. فهذه قاعدة الفطرة إخوة الإسلام قد قررتها الشريعة، لا بد من الوسط والاعتدال في كل شيء، لا يجوز إهمال الشهوة بالكلية ولا يجوز فتح الباب لها بالكلية، بل لا بد من الضبط والاعتدال. وإن من أخطر القضايا التي تثار الآن فيما نحياه من واقع الفتن والمصائب عجل الله زوالها وفيما تلا ذلك أيضا، قضية التعامل مع الشباب. كيف ينظر إلى الشباب وكيف يتعامل معهم؟ هذه قضية أيضا مما طرح وكثر الكلام فيه وعظمت البلوى به، ما بين مفرط ومفرط، ما بين داعية إلى إهمال الشباب جملة وداعية إلى فتح الباب لهم جملة، وهذا وذاك خطأ تأباه الفطرة وتأباه الشريعة. إن الشباب إخوة الإسلام في الفطرة التي فطروا عليها، في النشأة التي نشأوا عليها، عندهم من الحمية والقوة والاندفاع شيء عظيم. هذه هي مزية الشباب، هذه هي السمة التي يتسم بها الشباب، عندهم حمية وفورة وعصبية، وعندهم اندفاع وجرأة، وعندهم استعجال للأمور وقوة في تحصيلها. فجاءت الشريعة وهي قاعدة الفطرة ترشد هذا الأمر وتسير به في المسار الصحيح، لأن هذا الأمر الذي يتسم به الشباب لو أهمل بالكلية لضاع في ذلك خير عظيم ولحصل في ذلك شر عظيم أيضا. فإن الشباب يتمتع بذكاء وفهم وهمة وقوة ونشاط، لا يتوفر شيء من ذلك في أصحاب الخبرة من كبار السن أو الشيوخ. فإذا حصل هذا الأمر في الشاب فتحصيله والاستفادة به خير من إهماله بالكلية. وأما إذا ترك الباب له يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء ويطرح ما يشاء، فإن هذا يؤدي إلى إفساده هو وإفساد المجتمع الذي يعيش فيه. فقاعدة الفطرة إذن أننا نستفيد بقوة الشباب وذكائهم وحميتهم، نستمع إلى رأيهم ونأخذ بمشورتهم، وما كان من ذلك صوابا فإنه يفعل وينفذ. ولكن ليس معنى ذلك أبدا أنهم يتدخلون في كل شيء أو يتكلمون في كل صغيرة وكبيرة أو يتخذون القرار في الأمور الحاسمة الدقيقة الخطيرة التي تحتاج إلى ذوي الرأي والخبرة والحنكة، وإنما الشباب يستمع إلى رأيهم، يؤخذ بمشورتهم، يستفاد مما عندهم من الحمية والقوة في العمل والسعي والاجتهاد، لا يهملون بالكلية ولا يعاملون على أنهم من سقط المتاع، على أنهم لا يفهمون شيئا أو لا يدركون شيئا أو لا يعون شيئا. هذا مضاد للفطرة نفسها وللشريعة الإسلامية المطهرة. انظروا إخوة الإسلام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم، وفيما استقر من عمل سلف الأمة الصالحين. لو أنك نظرت في ذلك فإنك لا تجد أبدا إهمالا للشباب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إلى رأي الشباب ويشاورهم ويطرح عليهم الأمور ويأخذ بنصائحهم، حتى كان يكون ذلك في أدق الأمور، كما في حادثة الإفك لما خاض أهل الإفك في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ورموا الطاهرة المبرأة عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن استشار اثنين من خواصه وكلاهما شاب، أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فأما أسامة فكان في ذلك الحين دون العشرين، كان دون العشرين. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولأسامة 20 في قول بعض العلماء، وفي قول البعض الآخر كان له 18 سنة. وأما علي فكان في الثلاثينات تقريبا. بل وصل الأمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ولى أسامة رضي الله عنه قيادة جيش. وناهيك بالجيوش والحروب وما تتطلبه من الحنكة والدربة والذكاء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه في حياته على سرية من السرايا في الحروقات من جهينة، والخبر معروف. وأمره صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر. كان أسامة وهو دون 20 أميرا على أبي بكر وعمر في جيش. وكان من نية النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث هذا الجيش إلى الروم، ثم توفاه الله تبارك وتعالى. فهكذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تولى أبو بكر رضي الله عنه خلافة المسلمين أنفذ هذا الجيش الذي أمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه، ولم يقل إن أسامة صغير وفي القوم من هم أكبر منه وأدرى منه وأعلم منه. أنفذ الجيش، وكان في إنفاذه خير عظيم وتمكين للإسلام والمسلمين. وانظروا إلى عمر رضي الله تعالى عنه، كان يتخذ في بطانته وأهل مشورته القراء العلماء، كما في حديث ابن عباس في الصحيح قال: وكان القراء أهل مشورة عمر كهولا كانوا أم شبانا، سواء كانوا من الكهول، والكهل هو الذي بلغ 40 سنة، أو كانوا دون ذلك. وابن عباس نفسه رضي الله تعالى عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد بلغ الحلم في 10 فوقها بقليل، وكان عمر رضي الله عنه يدخله مع أشياخ بدر ويستمع إلى رأيه ويأخذ بنصيحته. وفي ذلك خبر ثابت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما كان يصنع ذلك قال بعض الصحابة له: إن لنا أولادا مثله، إن كنت ستدخل علينا صغيرا فلنا أولاد صغار، فلماذا لا ندخل أولادنا في هذا المجلس، مجلس المشورة، مجلس الأشياخ أهل الدراية والخبرة؟ فقال له عمر رضي الله عنه: إنه من قد علمتم. إنه لم يدخل ابن عباس لمجرد سنه، وإنما أدخله لصفته التي يتمتع بها: العلم، الفقه، الذكاء، الفهم. وكان من حنكة عمر رضي الله عنه أنه أراد مع ذلك أن يثبت هذا الأمر عمليا للصحابة رضي الله عنهم، فجمعهم في مجلس وأدخل ابن عباس رضي الله عن الجميع، فقال عمر لأهل المجلس: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة؟ فقالوا: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره. فتوجه عمر إلى ابن عباس فقال له: أهكذا تقول يا ابن عباس؟ قال: لا، بل هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فأثبت عمر عمليا للصحابة رضي الله عنهم مزية ابن عباس، وأنه لم يدخله لمجرد السن، وإنما للمزية التي يتمتع بها. وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى ما كان عليه سلف الأمة وأئمة الإسلام، فإننا لا نكاد نحصي الأمثلة التي تصدر فيها العلماء وهم صغار. انظروا إلى مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، تصدر وهو شاب في 21، وأشياخه أحياء متوافرون، فكان يجلس يفتي الناس ويتكلم في الدين. انظروا إلى الشافعي حبر الأمة وسلطان الأئمة رحمه الله، تصدر للإفتاء أيضا في 29 سنة، بل شهد له بعض مشايخه بالأهلية وهو في 15. انظروا إلى إمام السنة أحمد بن حنبل، كان يفتي وهو في 30 من عمره، ولا يكاد يحصى ذلك، ولا يكاد يحصى ما يذكر في سير العلماء من مظاهر النبوغ والتفوق والذكاء. تجد أنه حفظ القرآن وهو ابن كذا، وحفظ كذا وهو ابن كذا، وجلس للإفتاء والتحديث وهو في سن كذا. ما أكثر ما تجد هذا، ولم ينكره عالم قط. ما أنكر عالم من علماء الإسلام على مالك أو الشافعي أو أحمد أو فلان أو فلان من هؤلاء الكبراء. فهذه هي الشريعة إخوة الإسلام، جاءت تبين كيفية الاستفادة من الشباب، جاءت تبين كيف يستفاد من حدة رأيهم. كما قال ابن شهاب رحمه الله: كان عمر رضي الله عنه يجعل الشبان في بطانته يبتغي حدة رأيهم. وحدة الرأي معناها الحمية والاندفاع. وهل هذا يطلب؟ نعم، ليس بالضرورة أن ينفذ، ليس بالضرورة أن يتخذ على أساسه قرار، لكن هو مجرد الاستماع والرأي والمشورة. فإن الرأي الحاد ربما كشف للكبير أمرا كان غائبا عنه. وقد ذكرنا آنفا شأن الجيوش والحروب، لربما استغرب بعض الناس وقالوا: كيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم شابا دون 20 على جيش؟ فإليكم هذا الأمر أيها الإخوة. معلوم في أمور الحرب والعسكرية أن الحذر الشديد عيب، ليس مزية. والقائد الذي يتصف بالحذر الشديد يضيع على نفسه النصر، ويضع الفرصة لعدوه حتى يلتقط أنفاسه ويعيد تنظيم صفوفه وقوته. ومن الأمور التي تدرس في هذه العلوم والفنون أنه لابد من الجرأة والسرعة المحسوبة بالطبع، المحسوبة بالطبع، لكن لا ينبغي للقائد أن يكون مترددا مهتزا شديد الحذر، بل عليه إذا رأى الفرصة أمامه أن يبادر بانتهازها فورا لئلا يضيع النصر. ومعلوم حتى فيما يسمى بالأمور التكتيكية في كيفية إدارة الحروب نفسها أن الأمور قد تغيرت تغيرا جذريا إلى استعمال السرعة والمبادئة والتطويق وما أشبه ذلك، فصار هذا هو المعروف حتى عند أهل هذا الفن، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تدبر في غزواته صلوات الله وسلامه عليه عرف وأيقن كيف كان صلوات الله وسلامه عليه يراعي هذا الأمر، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: الحرب خدعة. فالشاب ربما تميز بهذا الأمر، ربما كان عنده من الجسارة والقوة والاندفاع ما يحقق النصر. فإهمال الشباب بالكلية غلط وليس من الصواب في شيء، كما أن فتح الباب لهم بالكلية أيضا غلط وليس من الصواب في شيء. الشاب إذا لم يوجه، إذا لم ترشد حماسته واندفاعه، ربما تورط وورط نفسه وأمته في أمور لا تحمد عواقبها. ربما كان الأمر يستدعي تدخلا من أهل الخبرة والدراية والموازنة بين المصالح والمفاسد، يقولون له: ليس الوقت ملائما لما تطلبه الآن، لأن المسألة كذا ولأن الأمر كذا. لابد من هذا، لابد من هذا التكامل بين الشباب والشيوخ، بين أهل الحمية وأهل الرأي والخبرة. فهذه هي الوسطية إخوة الإسلام، وسطية الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وسطية الإسلام، وسطية الشريعة. فمن حافظ عليها تحقق له الصلاح والرشاد، ومن جانبها وخالفها فإنه لا يجني إلا الخطأ والضرر. نسأل الله أن يهيئ لأمتنا أمر رشد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن الذي يريد للأمة وشبابها أمر رشد لابد أن يستحضر ما ذكرناه آنفا مما تقره الفطرة وتؤكده الشريعة المطهرة، وليس الذي يريد بالأمة وشبابها أمر رشد يقول كما يقول بعض الناس الآن: إن الشباب قد تمردوا على السلطة الأبوية وصاروا عصاة عليها خارجين عليها، فيجب أن نعاملهم بمقتضى ذلك. يخرج من يخرج، أعني ذلك السمين المترهل الذي لا يكف عن الخطل والهطل والهبل في كلامه جله، وخصوصا ما يتعلق بدين الله تعالى، فإنه معتزلي عقلاني بغيض لا يحترم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحترم أئمة العلماء ولا يحفظ أصول السنة المقررة. يخرج كعادته يتكلم ببدنه فيخرج كلامه مترهلا في زيه الذي يشبه زي البشكاتب القديم، ولست أدري ما الذي يجعله يحتفظ بهذا الزي وهو داعية الحداثة والتجديد، وهو الساخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية والقميص وغير ذلك. فما الذي يدفعه إلى زي قد تراكم عليه الزمن وصار يذكر في الهزليات على سبيل الأضحوكة يضحك منه الناس؟ يخرج كعادته بخطله ويستنكر أن يخاطب الشباب بمخاطبة الأبوة، أن يأتي الحاكم مثلا، أن يأتي رئيس الدولة يكلم شباب دولته فيقول أبنائي وبناتي، لا يعجبه هذا. طيب كيف يخاطبهم إذن؟ ماذا يقول لهم؟ ليست قضيتنا هنا، إنما قضيتنا في الخطورة التي يروج لها أمثال هؤلاء. هذا هو الذي يجب أن ننتبه له جيدا. قال هذا المشار إليه: إن الشباب قد خرجوا في ثورة كذا وفي ثورة كذا متمردين على سلطة الأبوة ورافضين لها وغير مقتنعين بها، فيجب علينا إذا أردنا أن نخاطب الشباب أو نتعامل مع الشباب أن نتعامل على هذا الأساس، أن نتعامل على أساس رفض كل سلطة على الشباب، لا سلطة عليهم أبدا. فالسؤال إذن: هل هذا يقره عقل؟ هل هذا تقره فطرة؟ هل هذا يقره دين؟ ولا يستقيم أبدا معالجة الغلو بالغلو، ولا التطرف بالتطرف، ولا الإفراط بالتفريط، وإنما علاج الأدواء دائما في الوسطية، في الاعتدال، فيما تقرره الفطرة وتؤكده شريعة الإسلام. فعندما نقول لا تهملوا الشباب واستمعوا إلى رأي الشباب وكبروا من قدرات الشباب واعملوا على تنميتها وصقلها، لسنا نعني أبدا أنهم يفتح لهم المجال يقولون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون ويتكلمون فيما يشاءون. لسنا نعني أبدا أن يخرج الشباب خروج أهل الفوضى والفساد في الأرض لأي مطلب، وإن بدا تافها لا قيمة له. لا يقول هذا عاقل يدري ما يخرج من رأسه. ثم إننا نسأل سؤالا وهو مهم جدا: من هم الشباب الذين يستمع إلى رأيهم أو يؤخذ بمشورتهم أو يعمل بنصائحهم؟ هل هم الشباب الذين نراهم الآن قد انتفشت شعورهم وسقطت سراويلاتهم حتى بدت عوراتهم ولا يعرفون عن دينهم ولا ربهم ولا نبيهم صلى الله عليه وسلم شيئا، بل لا يعرفون شيئا عن حياتهم ودنياهم، كل ما يعرفونه كيف يدخلون على النت وكيف يدخلون على موقع كذا أو موقع كذا وكيف ينزلون برنامج كذا وبرنامج كذا ويشاهدون فيلم كذا وفيلم كذا، كل ما يعرفون كيف يخادنون الفتيات وكيف يستمعون إلى الخنا والمعازف والفجور. شباب ضائع لا هدف له، لا قيمة له، لا غرض له، لا يعرف ماذا يريد أصلا في حياته التي يعيشها، فكيف بدينه الذي تعبده ربه به؟ فالسؤال إذن وهو في غاية الأهمية: هل تريد أن تستمع لأمثال هؤلاء الجواب لا، لأن الفطرة تقول توسيد الأمر إلى أهله. ولنرجع إلى الأمثلة التي ضربناها، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما لمجرد سنه؟ الجواب لا، وإنما للمزية التي يتمتع بها، لأنه عاقل فاهم عالم على دراية بهذا الأمر الذي ولاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أن يوسد أمرا إلى غير أهله. عندما كان عمر رضي الله عنه يدني ابن عباس رضي الله عنه ويدخله في المجلس مع أشياخ بدر والكبراء وأهل الرأي، فهل كان ذلك لمجرد السن؟ فلماذا لم يدخل بقية أولاد الصحابة؟ إنما كان ذلك للموهبة التي وهبها الله ابن عباس، وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فنحن ننظر إذن إلى أهلية هذا الشاب. إذا وجدنا الشاب ذكيا فاهما نابغا واعيا لما يتكلم فيه أو يعمل به، فهذا الذي يدنى، وهذا الذي يقرب، وهذا الذي يستمع إلى رأيه ويؤخذ بنصيحته في مجاله لا يتعداه. إذا أردنا أن نتكلم في أمور السياسة مثلا، والمصالح والمفاسد والعلاقة مع الدول واتخاذ قرارات الحروب وما أشبه ذلك، فواضح وجلي أن الشباب لا دخل لهم في هذا الأمر إلا بما يناسبهم فقط، وهذه أمور يعرف تفاصيلها أهلها. هذا هو الذي نعنيه، هذا هو الذي يقره العقل وتقره الفطرة وتقره الشريعة الإسلامية المكرمة. أما أن نأتي بشاب مدمن للمخدرات، لا يعرف مصلحته، لا يعرف حياته، لا يعرف شيئا أبدا في هذه الدنيا، ونقول له تعالى ونستمع إلى رأيك ونعظمك ونكبرك ونصدرك، أي شيء هذا؟ وكيف نتخاطب مع هذا الجيل الواسع الجامح إلا بمخاطبة فيها من الدنو والقرب شيء مهم ومطلوب؟ إن المخاطبة بأسلوب الأبوة مثلا يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، فيه من التقريب بين المخاطب والمخاطب، وفيه من حفظ الحد وعدم كسره. فعندما أقول مثلا لشخص يصغرني في السن يا ولدي مثلا، فهذا من التقريب، أنا أقرب المنزلة، أحدث نوعا من التودد والترفق حتى يستمع هذا الصغير لكلامي، وفي نفس الوقت أنبهه على أن له حدا لا يتجاوزه ولا يتعداه، فهو مني بمنزلة الولد للوالد، فعليه أن يتعامل بهذا الحد. ماذا نقول غير هذا؟ هل نجعل هؤلاء الشباب قرنا للحكام رأسا برأس؟ إذا تفسد الدنيا وتضيع البلاد، وقد رأى الناس جميعا وجربوا عواقب ذلك. لكنهم يريدون، لكن هذا السمين المشار إليه ومن كان على شاكلته، يريدون أن تعود الأمور كما كانت، في فوضى ودمار وفساد لا يتوقف الأمر أبدا، فوضى بعد فوضى وفساد بعد فساد واضطراب بعد اضطراب، لا تهدأ الأمور أبدا. فكلامنا إذن واضح، هذا هو الذي يجب أن يعتني به المسلمون حتى في خاصة أنفسهم. اتركوا الآن يا إخواني ما قلته لكم، أنا الآن أخاطب كل واحد منكم في بيته مع أولاده، إياك أن تهمل أولادك، إياك أن تهملهم. بل زوجتك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أزواجه، يستشير النساء. في وقعة الحديبية استشار أم سلمة رضي الله عنها وأخذ بمشورتها، عمل بقولها وبنصيحتها. فعليك أن تجعل في بيتك تكاملا ومشاركة، خذ رأي أهلك، خذ رأي أولادك إذا كانوا أهلا أن تتكلم معهم، مع حفظ الحدود، إياك أن تجعل ولدك قرينا لك رأسا برأس، سيفعل بك كما فعل أولئك المفسدون في البلد، ولعله يتعدى عليك، لعله يضربك، لعله يسبك. فهل هكذا تكون بيوت المسلمين؟ هل هكذا تكون بيوت الناس العاديين الذين فطرهم الله تعالى على الاستقامة والمعرفة والرشاد؟ كل شيء في حده، وكل شيء في مكانه ونصابه، على الاعتدال والوسطية. فنحن نقول بكل صراحة لا لإهمال الشباب، ولا لإهمال الكوادر والنوابغ الذين يتصدرون ويستفاد منهم وعندهم الأهلية لهذا فعلا، لكن أن يجعلوا في منزلة أعلى من منزلتهم، وأن يتكلموا في أمور ليست لهم، فهذا هو الذي يؤدي إلى الضرر والشر والفساد، ويؤدي إلى الفوضى والاضطراب في بلاد المسلمين وفي بيوت المسلمين ومجتمعات المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا أمر رشد، نسأل الله عز وجل أن يهيئ لأمتنا أمر رشد، ونسأله أن يحفظ علينا أنفسنا وأولادنا وشبابنا. اللهم اهدِ شبابنا، اللهم اهدِ شبابنا، اللهم اهدِ شبابنا، اللهم اهدِ شبابنا، اللهم اجعلهم صالحين مستقيمين، اللهم اجعلهم مستقيمين معتدلين، اللهم اجعلهم صالحين نافعين لأنفسهم وأمتهم يا رب العالمين. اللهم قنا شر الكفار وكيدهم، اللهم قنا شر الكفار وكيدهم، اللهم قنا شر الكفار وكيدهم، اللهم قنا شر الكفار وكيدهم. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث اليهود، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث اليهود، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث اليهود. اللهم لا تمكن لهم أبدا يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل كيدهم في نحرهم، ولا تمكن لهم أبدا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.